أي وعن عبد الخير
إسناده صحيح، وهكذا طريق عبد الخير كلاهما سند صحيح، وأصل الحديث عليه هذا في البخاري. نعم.
وعن عبد الخير قال: نحن جلوس ننظر إلى علي حين توضأ فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل هذا 3 مرات، ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. رواه الدارمي. وعن عبد الله بن زيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك 3. رواه أبو داود والترمذي.
نعم. ماشي.
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. رواه النسائي.
هذا أيضا حديث جيد إسناده طيب، وهو يدل على مشروعية مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، الباطن بالسباحتين والظاهر بالإبهامين، ويمسحان مع الرأس، لأن أهل العلم لهم في هذا كلام كثير، يمسحان مع الوجه، والذي يظهر أن النبي كان يمسحه مع رأسه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد حديث له طرق كثيرة، حديث أبي أمامة قال: الأذنان من الرأس، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأذنان من الرأس. فهذا الحديث طرقه كثيرة مما يدل على قوة قول من قال إنه ثابت وحسن، والفائدة منه أن حكم الأذنين حكم الرأس، حكم الأذنين حكم الرأس، يمسحان معه، وإذا قص أو حرق الرأس فيحلقان معه إذا كان عليهما شعر، ومثل ما قلنا في المضمضة والاستنشاق نقول في الأذنين أن تركهما ينقص الوضوء لكنه لا يبطل الوضوء.
وعن الربيع بنت معوذ أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه 1 واحدة. وفي رواية أنه توضأ فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه. رواه أبو داود. وروى الترمذي الرواية الأولى وأحمد وابن ماجه الثانية. وعن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. رواه الترمذي ومسلم مع زوائد.
صحيح.
وعن أبي
السنة هذا الحديث هو من طريقين: طريق محفوظ وطريق شاذ. المحفوظ قال: مسح رأسه بغير فضل يديه، يعني أخذ ماء بلل يديه بماء غير الماء الذي غسل به يديه. الطريق الأخرى الشاذة قال: مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه. وهذا مما يدل على أن حكم الأذنين حكم الرأس، فيمسحان بماء الرأس فلا يؤخذ لهما ماء جديد. فإن أخذ ماء جديدا فإنه لا حرج، وقد ورد ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ ماء جديد للأذنين. نعم.
مر شيخ حديث الرضيع مسح رأسه ما أقبل منه مدبر صدغيه.
نعم.
قل لفظة صدغيه
قبل مش مقصود أنه يعني مسح بيش.
تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالك فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. بعض الناس يتجاوز الرأس إلى الصدغين الآن الرقبة.
لا الصدغين هذه إذا كانت تريد بها الرقبة هذا ليس بصحيح. وهذا من ما وقع فيه محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ومحمد بن عبد الله بن عقيل الحدود. هذا مراده كان يريد شيء غير الأذنين. هذا شاذ ولا يصح. وقد اسناد ربيع.
حدثنا قتيبة بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع.
هذا هو
وعن أبي أمامة ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يمسح الماقين قال الأذنان من الرأس. رواه ابن ماجه وأبو داود الترمذي وذكر قال حماد لا أدري الأذنان من الرأس من قول أبي أمامة أم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقدم كلام الحديث أبي أمامة بالله التقديق صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه النسائي وابن ماجه وروى أبو داود معناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن فرض الوضوء كما تقدم مرة مرة. فإن توضأ مرتين فهو أفضل وإن توضأ ثلاثا فهو الكمال وليس بعد الثلاث وضوء. فكما أن النقص يسبب خللا أو ربما فسادا للعبادة وكذلك الزيادة للعبادة تخرجها من حد السنة إلى البدعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح ومن تعدى على هذا ومن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. هذا مع كونه يفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وحكم عليه النبي بأنه تعدى وأساء وظلم. وهذا أصل ينبغي التنبه له وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يزيد في العبادة أو أن يحدث في الدين أمرا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.
مهما كان السبب لذلك والداعي لذلك، ولعلكم تذكرون أثر ابن مسعود لما دخل على أولئك الذين يسبحون يهللون ويكبرون ومعهم حصى وأحدهم يعطيهم هذه الحصى، يقول سبحوا 100 فيسبحون، يقول هللوا 100 فيهللون. فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال لهم: إما أنكم على ملة خير من ملة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله. قالوا: ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. قال: كم من مريد الخير أن يسبه. ينبغي التنبه لهذه العبارة: كم من مريد للخير لم يسبه. ومن هنا جاء تأكيد أهل العلم على شرطي العبادة، وهما الإخلاص والصواب، الإخلاص والمتابعة.
وعن عبد الله بن المغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. قال: يا بني سل الله الجنة وتعوذه من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
نعم، وإسناده جيد، وهو يدل على ما تقدم من عدم جواز الزيادة على السنة أو إحداث أمر ليس على وفق السنة. فهو أنكر رضي الله عنه على ابنه هذا التحديد والتخصيص بقوله: القصر الأبيض عن يمين الجنة، وعده من الاعتداء بالدعاء. الدعاء إما أن يكون دعاء مأثورا فهذا لا حرج فيه، بل هو السنة وهو الأفضل والأكمل، شيئا علمناه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من كتاب ربنا أو سنة نبينا أو عن أحد من أصحاب النبي. فالأفضل هو الدعاء بهذه الأدعية. القسم الثاني المباح، والمباح مثل أن يسأل الإنسان أمرا من أمور الدنيا، أو أن يأتي بصيغة في الدعاء لم ترد عن النبي ولا أصحابه، وليس في هذه الصيغة مخالفة. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا النوع فكرهه، ولكنه لم يحرمه كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني أن يأتي بصيغة للدعاء هذه الصيغة لم تؤثر على النبي، لكن ليس فيها ما يمنع الاعتداء، ليس فيها اعتداء في الدعاء، وليس فيها تكلف من السجع وغيره، وهذا يدخل في المباح. وهكذا من المباح الدعاء بشيء من أمور الدنيا التي أباحها الله، وإما أن يكون وهو القسم الثالث حراما، وهو أن يعتدي في الدعاء ويسأل ما لا ينبغي له أن يسأله، أو مثلا قد يكون شركا وكفرا بالله، مثل أن يدعو أحدا من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا. وعدوا من اعتداء في الدعاء رفع الصوت، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرة في سفر كما في الصحيحين حديث أبي موسى، فكان الصحابة يرفعون أصواتهم في التكبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من أولق راحلته. فالمقصود أن الدعاء إما أن يكون مأثورا وهو الأفضل، وإما أن يكون مباحا وهو ما لم يكن فيه مخالفة للمأثور والسنة، وإما أن يكون حراما مثل أن يسأل ما لا ينبغي له أن يسأله أو يتكلف السؤال. وقوله يعتدون في الطهور أي يزيدون عليه مثل ما تقدم في الحديث السابق.
وعن عبيد بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث، لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجه، وهو ليس بالقوي عند أصحابنا.
نعم، خارجه متروك الحديث. اقرأ إسناد يا عمر.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس، عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن دمرة السعدي عن أبي بن كعب.
وعن معاذ بن الجبل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مساح وجهه بطرف ثوبه. رواه الترمذي.
وهذا أيضا ما يصح إسناده. اقرأ إسناده يا عمر.
حدثنا قتيبة، حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل.
علته رشدين وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهما ضعيفان. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرقة ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث ليس بالقائل، وأبو معاذ الراوي ضعيف عند أهل الحديث. الفصل الثالث.
أما الترشف تنشيف الأعضاء فقد ورد فيه أحاديث، جملة من الأحاديث لا يخلو واحد منها من مقال، كما سمعتم حديث معاذ وحديث عائشة، وهناك أحاديث أخرى. من أهل العلم من رأى أن هذه الأحاديث إذا اجتمعت فإنها تصل إلى درجة الحديث الحسن لغيره، ومنهم من حكم على الحديث بالضعف. وعلى كل حال هذا أمر مباح لا علاقة له بالعبادة، فمن شاء نشف أعضاءه ومن شاء ترك ذلك، فلا علاقة له بالتعبد.
لأن حتى لو ثبت هذه الأحاديث فما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التعبد فإنه لا يشعر لنا الاقتداء به على أنه تعبد، فإن فعلنا ذلك فقد فعلنا بدعة. إذا فعل النبي فعلا ولم يقصد به النبي عبادة، فإن من اقتدى به قاصدا العبادة فقد أحدث في الدين بدعة، وإن اقتدى به فقط من باب أنه يحسن اقتداء بالنبي لا أنه يتقرب إلى الله بذلك فإنه لا حرج في ذلك ولا بأس.
الفصل الثالث. عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر ومحمد الباقر حدثك جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم. رواه الترمذي وابن ماجه.
متن صحيح لكن ثابت النبي صفية ضعيف.
وعن عبد الله بن زيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وقال: هو نور على نور.
الحديث الصحيحين من غير هذه الزيادة، من غير هو نور على نور، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا من فعله. اقرأ الإسناد. يا اقرأ. خرجه رزين يقول فيه كثير مما فرد به رزين يحكم عليه العلماء بالضعف.
وعن عثمان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء إبراهيم. رواهما رزين والنووي، ضعف الثاني في شرح مسلم.
فيه ضعف، وإن كان الشيخ ناصر جمع له طرقا فذكره بالسلسلة الصحيحة. هذا الحديث على فرض ثبوته وهو يدل على أن الأنبياء كانوا يتوضؤون، وقد أنكر ذلك شيخ الإسلام وبالغ في إنكار هذا الحديث وتضعيفه. وعلى كل حال، وإن لم يصح هذا الحديث فقد ورد في أحاديث أخرى ذكر الوضوء، كما في قصة سارة وكما في قصة جريج العابد، فكلاهما الصحيح وذكر فيهما الوضوء. والذي دعا شيخ الإسلام إلى إنكار ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيما لكم ليست لغيركم. تأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. والصحيح أن يقال إن الأمة اختصت بهذه السيمة ولم تختص بالوضوء، بدليل أن الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن سارة توضأت ثم صلت، وأن جريج توضأ ثم صلى، ولكن ربما لم يكن وضوءهم على هيئة وضوءنا. المقصود أن الأمة الإسلامية اختصت بهذا الفضل، وهو أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، سيما لهم ليست لغيرهم، وهذا لا يمنع أن غيرهم يتوضأ.
وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكان أحدنا يكفي الوضوء ما لم يحدث. رواه الدارمي.
وإسناده جيد. قال إسناده:
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس.
وعن محمد بن يحيى بن حبان وعن محمد بن يحيى بن حبان قال قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة ظاهرة لكل صلاة ظاهر أكان أو غير ظاهر
ظاهر
لكل صلاة ظاهر
ظاهر ظاهر أو غير ظاهر
أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهر أكان أو غير طاهر عمن أخذه فقال حدثته أسماء بنت زيد ابن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهر كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث قال فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك فعله حتى مات رواه أحمد.
أقرأ السند.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى ابن حبان الأنصاري ثم المازني مازن ابن النجار عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر.
أمن يكمل يقول ابن عمر يقول
يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني
ما دار عليه لبعد عبد الله
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
أيوه بس
نعم.
من هو السائل عندك يا أبو ظالح؟
محمد
لا اللي يقول عندك رأيتها عندك يا سيد
عبد الله رأيت محمد بن يحيى بن حبان قال قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر.
الإسناد المتصل وجيد إشكال الشهر
يقول في المسند وسنده حسن اقتصار المؤلف في العزو على أحمد وهم أنه لم يروه أحد من أصحاب الستة وليس كذلك فقد رواه أبو داود وقد خرجته في صحيح رقم 3.
نعم وهو يدل على أن الإنسان يكفيه وضوء واحد لعدد من الصلوات ما لم يحدث. وقد ثبت في الصحيح حديث بريدة أن النبي توضأ يوم الفتح صلى بخمس صلوات وضوء واحد فقال له عمر فعلت شيء لم تكن تفعله يا رسول الله فقال عمدا فعلته يا عمر. فهذا الحديث يدل حديث ابن عمر يدل على أنه كان فرضا على النبي أن يتوضأ لكل صلاة ثم خفف الله عز وجل ذلك فصار له أن يصلي عدد من الصلاة في وضوء واحد. ويدل على أكدية السواك مع كل صلاة خصوصا حينما يصلي صلاتين أو ثلاث وهو لم يتوضأ وضوءا جديدا وإنما صلاهما بوضوء واحد فحينئذ يكون السواك أكد من غيره في المواضع الأخرى. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ قال ما هذا السرف يا سعد قال أفي الوضوء سرف قال نعم وإن كنت على نهر جار رواه أحمد وابن ماجه.
ما يصح من حيث الإسناد إسناده هي ابن لهيعة أقرأ إسناده يعني.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا ابن لهيعة عن حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
من توسع وجعل قتيبة ممن أخذ عنه قبل الاختلاط فإنه يثبت الحديث. وقد عد الحافظ في التهذيب الذين رووا عنه قبل الاختلاط 9، لكن هذا انتقد، والذي يظهر أنهم 3: عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن مبارك. هؤلاء 3 إذا رووا عنه فإن الحديث يكون صحيحا، وأما من عداهم فإنه يكون ضعيفا. نعم.
وعلى أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء.
وهذا أيضا ما يصح قرأ سنادي.
حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا معمر بن محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع قال: حدثني أبي عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبي.
فيه جهالة منقطع. نعم.
وعن أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قرأت الرسالة الثانية. قرأت الرسالة مو هذا
حديث أبو هريرة.
أبو هريرة.
حدثنا محمد بن مجلد أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك الزهيري أخبرنا مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة أخبرنا محمد بن أبان عن أيوب بن عائذ الطائي عن مجاهد عن أبي هريرة.
نعم. فيه ضعف وجهالة. نعم.
وعن أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ وضوء الصلاة حرك خاتمه في أصبعه. رواهما الدارقطني وروى ابن ماجه الأخير.
لا يصح. نعم. تقدم أنه بعض الانقطاع. نعم.
باب الغسل. الفصل الأول. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. متفق عليه. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. رواه مسلم. قال الشيخ الإمام محي السنة رحمه الله: هذا منسوخ. قال ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام. رواه الترمذي ولم أجده في الصحيحين.
الغسل هو من العبادات المعروفة عند العرب قبل الإسلام، وهو تعميم الماء، تعميم البدن بالماء بعد الجنابة. وهو فرض، ولا يطهر الإنسان بعد الجنابة إلا به أو بما ينوبه وهو التيمم. وله صفتان: مجزئة وكاملة. أما المجزئة فهي تعميم البدن بالماء، وأما الكاملة فالوضوء قبله وتأخير غسل الرجلين وتعميم البدن بالماء ثم غسل الرجلين، أو الوضوء كاملا من غير تأخير غسل الرجلين. فموجباته ما ذكره المصنف رحمه الله أول حديث، وهو حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل. فالإنزال سبب للغسل، والجماع في الفرج ولو لم ينزل أيضا سبب آخر.
يوجب الغسل أو الاحتلام، والاحتلام داخل في القسم الأول وهو الإنزال. فموجبات الغسل خروج المني من الإنسان، لكنهم قالوا أن يكون دفقا وبلذة، فإن خرج على غير هذه الصورة فإنه لا يوجب الغسل بل يكون عادة مرض، فهذا لا يجب عليه إلا أن يستنجي فقط ويتوضأ، لا يجب عليه أن يغتسل، والمرأة في ذلك مثل الرجل، يجب عليها أن تغتسل في جميع الأحوال التي يجب على الرسول على الرجل أن يغتسل فيها، إلا أن المرأة تزيد عليه في الحيض، إذا طهرت من الحيض فإنه يجب عليها أن تغتسل. واختلفوا في غسل الجمعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وحديث إنما الماء من الماء، حديث أبي سعيد، إنما الماء الأول هذا الماء المعروف، من الماء أي من المني، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحديث منسوخ بحديث أبي هريرة وحديث عائشة، ومنهم من قال إنه ليس بمنسوب ولكنه خاص في الاحتلام، يعني لا يجب على الإنسان في الاحتلام أن يغتسل ما لم يخرج منه شيء، وحتى لو رأى في الحلم، حتى لو رأى في الحلم أنه يجامع ولكنه بعدما استيقظ لم يرى أثرا لا بلل ولا غيره، فحينئذ يقال له إنما الماء من الماء، هذا على تفسير ابن عباس. وعلى الأول يكون هذا منسوخا بحديث أبي هريرة وحديث عائشة. لا، إذا لم تنزل هي فليس عليها غسل طالما أنه لم ينزل بالفرج. نعم. النووي، أقصد النووي. نعم.
وعن أم سلمة قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم. كذبت يمينك، فبما يشبهها ولدها. متفق عليه.
هنا في فائدة وفي رد على بعض الفقهاء، فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام علق وجوب الغسل على رؤية الماء، فمن الفقهاء من يقول إنه إذا أحس بالماء يخرج من ظهره ولكنه منع نفسه ولم يخرج منه فإنه عليه أن يغتسل، وهذا ما نعلم له دليل، مجرد انتقاله من ظهره من غير خروجه منه لا نعلم دليلا يدل على عليه، بل نعلم أن الدليل خلافه، وهو قول النبي نعم إذا رأت الماء، فإن رأى الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإن لم يرى الماء فإنه لا غسل عليه. نعم.
فزاد مسلم برواية أم سليم، وزاد مسلم برواية أم سليم إنما الرجل غليظ أبيض، وإنما المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جسده كله. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الماء، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. وعن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب، فصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذ، فانطلق وهو ينفض يديه. متفق عليه. ولفظه للبخاري. وعن عائشة قالت: إن امرأة من الأنصار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: تطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. فاجتذبتها إلي فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. متفق عليه. وعن أم سلمة قال: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم.
هذا الحديث مما اختلف العلماء فيه اختلافا ليس باليسير، فمسلم زاد في بعض طرق الحديث الجنابة، قال: والحيضة. فمن أهل العلم من أثبت هذه الزيادة وبنى عليها حكما، وهو أن غسل الحيض والجنابة يلزم فيه لا يلزم فيه نقض الشعر. ومن أهل العلم من رأى أنه يلزم نقض الشعر في الحيضة دون جنابة، وضعفوا الزيادة التي عند مسلم وفيها والحيضة. والحق أنها زيادة ضعيفة، وكنا نظنها زيادة صحيحة، وقد انفرد بها عبد الرزاق رحم في هذه الرواية. ولذا مسلم لم يضعها أصلا، إنما وضعها في الشواهد المتابعات. لكن يبقى: هل يجب على الحائض أن تنقض شعرها؟ هم استدلوا من ورأوا بوجوب النقض بحديث لا يدل على ذلك، وهو أن النبي قال لعائشة في الحج لما كانت حائضا، فجاءها الحج ولم تطهر من الحيض، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترفض العمرة وأن تلبي بالحج، فقال: انقضي شعرك واغتسلي. فقالوا: إنما أمرها النبي أن تنقض شعرها لأنها حائض، فالحائض يجب عليها أن تنقض شعرها. وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأنها باغتسالها هذا لم تطهر من الحيض، إنما اغتسلت هذا الاغتسال لأجل الدخول في الحج، مما يدل على آثارية الاغتسال للإهلال للحج أو العمرة، حتى لو كانت المرأة حائض تغتسل. لكن
لا يدل على أن المرأة الحائض يجب عليها أن تنقض شعرها، إلا أنهم ذكروا حديثا آخر إن صح فهو الذي يمكن يعتمد عليه في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيضة في أمره بأن تنقض المرأة شعرها أو نحو ذلك في الحديث. على كل حال الحديث يحتاج إلى مراجعة سنده. الأصل هو أنهما سواء الحيضة والجنابة، فإن أولا لعدم التفريق، ولو كان بينهما فرق لبين ذلك النبي عليه السلام، فإن ثبت هذا الحديث المذكور وأنا لا أظنه يثبت من حيث الإسناد، فإنه يدل على التفريق بين الجنابة والحيضة. مما يدل على قوة القول الأول وهو التسوي بين الحيضة والجنابة أن عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن بالجنابة، فقالت عائشة عجبا لابن عمرو، أفلا يأمرهن أن يحيقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وما أزيد على أن أحثي على رأسي ثلاث حثيات. فقد يستنبط من هذا أن عائشة لو كانت تعلم أن هناك فرقا بين الحيض والجنابة لقالت إنما ذلك في الحيض ليس في الجنابة، لكنها أنكرت عائشة مطلقا ولم تبين أن هذا في الحيض دون جنابة، لأنه لو كان في الحيض لبين ذلك. المقصود أن الذي يظهر لنا والله أعلم التسوية بينهما في الحيضة والجنابة وهو عدم وجوب النقض، فإن ثبت ذلك الحديث قلنا بما دل عليه.
وعن معاذة قالت قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه فيغادرني حتى أقول دعلي دعلي، قالت وهما جنوبان، متفق عليه.
وهذا يدل على جواز اغتسال الرجل من المرأة مع المرأة، وأن يغتسل جميعا من ماء واحد، ويدل أيضا على أن الماء المستعمل لا ينقض لا يخرج من الطهورية على ما يقول بعض الفقهاء إلى الطهارة، فهؤلاء في النبي وعائشة استعملن الماء وأخذان بعضه واغتسلن به، فالذي يظهر أن هذا الحديث دليل على أن الماء المستعمل لا يخرج عن كونه طاهرا مطهرا. نعم.
وعلى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه.
هذا لا على سبيل التحديد، إنما على سبيل يعني الكمال والفضل، فليس كل أحد يستطيع أن يغتسل بالصاع أو يتوضأ بالمد. المد هو ملء الكفين مجتمعتين، ومن استطاع ذلك فهذا هو السنة وهو الأفضل. لكن ورد في حديث صحيح في الصحيح عن عائشة فقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق، يتسع هذا الإناء يتسع لأربعة آصع، فربما أن النبي زاد أحيانا على، وربما أيضا هذا الإناء لم يكون يملأانه، إنما يكون فيه ما يحتاج يعني إلى الاغتسال به. المقصود أن هذا ليس حدا محدودا في أن لا يزاد عليه، لكن يبقى الأصل وهو عدم الإسراف في استعمال الماء، الإسراف الذي يخرجه إلى حد الاعتداء في الطهور. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الفصل الثاني. عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا، قال: لا غسل عليه. قالت أم سليم: وهل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. رواه الترمذي وأبو داود، وروى الدارمي وابن ماجه إلى قوله: لا غسل عليه.
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن عبد الله بن عمر وهو العمري، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن عبد الله بن عمر وهو العمري، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقرر عند أهل العلم ما جاء في الحديث وما دل عليه الحديث، إلا أن الإسناد يضع فيه عبد الله العمري وهو ضعيف، وش قال الشيخ عليه ناصر؟
قال: وهذا القدر، يعني الذي رواه الدارمي بن ماجه، ضعيف، لأن مداره على عبد الله العمري المخبر وهو ضعيف من قبل حفظه. وأما قصة المسلمين وقوله صلى الله عليه وسلم إن النساء شقائق الرجال صحيح، لأن لها طرق أخرى من حديث أم سليم وأنس، وقد خرجتهما في صحيح أبي داود.
المقصود أن الذي من أجله ساق المؤلف الحديث ليس بصحيح، وهو التفريق في المحتلم: إن رأى بللا فكذا، وإن لم يرى. ولكن صح كما مر معنا يوم أمس من حديث أم سلمة، قال النبي: نعم إذا رأت الماء. وهذا يدل على أن المحترم لا يجب عليه الغسل حتى ولو رأى أنه يجامع امرأة مثلا، لا يجب عليه الغسل ما لم يرى بللا أو أثرا. إلا أنه أشكل على أهل العلم ما لو وجد أثرا ولم يذكر حلما، فهل عليه غسل؟ فرق الإمام أحمد وقال: إن سبق نومه مداعبة لأهله فهذا من أثر المداعبة، وإن لم يسبق نومه شيء من ذلك فإن عليه أن يغتسل. وهذا التفصيل حسن وفيه احتياط للمسلم، لأن الأثر يدل على المؤثر عليه السبب، فما خرج هذا إن كان منيا إلا من هو، فعلى التقسيم السابق يكون حال من وجد ذلك. نعم.
وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسلى رواه الترمذي وابن ماجه.
نعم هذه الرواية سندها جيد وهي أدق من رواية الصحيح إذا التقى الختانان، لأنه قال إذا جاوز الختان الختان لا بمجرد الالتقاء بل بمجاوزة ذكر الرجل فرج المرأة، فإذا حصل ذلك فإنه يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال على كليهما على الرجل والمرأة. نعم.
وعلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، أغسل الشعر وأنق البشر وأنق البشرة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي هذا حديث غريب. الحارث بن وجيه الراوي وهو شيخ ليس بذلك.
نعم ما يصح الحديث، ما يصح الحديث لأن فيه كما قال الترمذي حارث بن وجيه هو متروك الحديث، وإذا كان في الإسناد رجل متروك أو ضعيف جدا فإن الإسناد لا يتقوى بإسناد آخر مهما تعدد الطرق، فإنه إذا وجد في هذه الطرق متروك فضلا عن الكذاب أو متهم بالكذب أو بالوضع، إذا وجد متروك أو قيل عنه ضعيف جدا فإن الحديث لا يتقوى بطرق أخرى مهما كثرت هذه الطرق. ثم في الحديث ما يخالف المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصحابة لما تمروا عنده في الغسل قال أما أنا فيكفيني أنا أحفي على رأسي ثلاث حفيات. وهذا فيه مبالغة وفيه خطورة على أهل الوسواس في أن يبالغوا حتى يخرجوا عن حد المشروع في الغسل، إذا قال إن كل تحت شعرة جنابة ربما حصل له وسواس فبالغ في هدي النبي أنه كان يغتسل بالصاع فقط، الصاع أربعة عمدات، ويطهر عليه الصلاة والسلام. فإذا عمم الإنسان بدنه بالماء وغلب على ظنه أن جميع البدن تعمم بالماء وجاء الماء لا يكفي هذا، وأما المبالغة الزائدة هذا من الوسواس المذموم الذي هو من الشيطان. وهكذا حديث علي في الباب ما يصح، ولعله يذكره. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي فمن تاب. قال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا. رواه أبو داود وأحمد والدارمي إلا أنهما لم يكررا فمن ثم عاديت رأسي.
وهذا أيضا ما يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ عليه
سناده ضعيف لأنه من رواية محمد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وقد سمع منه في حالة اختلاطه أيضا، ولذلك قال النووي إنه حديث ضعيف فلا تغتر بتصحيح صحيحه بحجة أنه سمع منه قبل اختلاط، لأن هذا لا يبرر التصحيح حتى يثبت أنه سمع هذا الحديث بالذات في هذه الحالة وهيهات هيهات، ولذلك أردته في ضعيف السنن.
عطاء بن السائب أحد الرواة المعروفين، لكنه اختلط إما بسبب كبر سنه أو غير ذلك من الأسباب، صار يحدث بعدما اختلط. الراوي لو أنه إذا اعتراه شيء من الأمور الذي تمنع ضبطه وإتقان الحديث ثم أوقف ولم يحدث بعد اختلاطه لكان خيرا له. ولذلك يحرص أبناء مثلا أو أصحاب هذا الراوي إذا اختلط أن يمنعوه من التحديث حتى لا تضعف روايته في الحديث. محمد بن سلمة اختلط عطاء بن السائب، عدوا سبعة روى عنه قبل الاختلاط، وليس منهم حماد بن سلمة، منهم حماد بن زيد، ومنهم شعبة والسفيانان، فإذا كان حماد لم يسمع منه هذا الحديث قبل اختلاطه فإنه يكون سمع منه هذا الحديث بعد اختلاطه ولا يصح حينئذ. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
اقرأ اسنادها عمر.
حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة.
نعم، في رواية الترمذي فيها ضعف بسبب شريك، لكنه تابعه سفيان الثوري كما عند أبي عوانة، والحديث بهذا صح. وشريك عبد الله القاضي سيء الحفظ، فإذا وجد في إسناد فإنه يكون ضعيفا، فإن توبع أو ممن هو مثله أو فوقه فإن الحديث يكون صحيحا. والحديث يدل على عدم مشروعية الوضوء بعد الغسل، بل عده بعض أهل العلم من المحدثات والبدع، والأصل والسنة أن يكون الوضوء قبل الغسل لا بعده. فمن اغتسل فإنه لا يتوضأ حتى ولو لم يتوضأ قبل الغسل، حتى لو أنه اقتصر فقط على إفاضة الماء على بدنه فلا يتوضأ بعد الغسل، لأنه قد ارتفع حدثه، إلا إن أحدث. فإن أحدث حينئذ وجد سبب شرعي للوضوء، أما أنه يتخذها عادة أن يتوضأ بعد الغسل ويرى أنها سنة أو دين من غير سبب فهذا من البدع. نعم. حقيقة أنا لم أجد أيضا ما يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. نحن كنا نقرر ذلك لأجل العلة التي كنا لأجلها أو بسببها كنا نرى، وهي أن الأنف والفم من الوجه، فعلى هذا يجب غسلهما، يعني المضمضة والاستنشاق. لكن بعد النظر والتأمل ما وجدت دليلا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، ما هناك إلا الأدلة التي جاءت في الوضوء فقط، وما عداها فلا. ولا شك أنه أنت مضمض استنشق خرج من خلاف العلماء. نعم. هذا يأتينا إن شاء الله يعني عاد السؤال. يعني تقصد أن عليه جنابة ثم اغتسل للجمعة ولم يذكر الجنابة فهل يرتفع حدثه؟ هذا سؤالك؟ نعم تبين. نعم إذا اغتسل للجمعة انتبه، اغتسال الجمعة هل هو عبادة أو ليس بعبادة؟ فإذا كان عبادة فإنه يترتب عليه ما يترتب على العبادة من آثار، ومن ذلك إيش؟ رفع الحدث. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، ولكنه أنه مثلا اغتسل هكذا عادة لا عبادة فإنه لا يرتفع حدثه ما لم يتوضأ. بقيت مسألة وهي ما لو اغتسل للجمعة وعليه جنابة ناسيا الجنابة فهل يرتفع حدثه؟ نقول نعم يرتفع حدثه، مثل ما لو أنه اغتسل للجمعة ناسيا أن عليه حدث أصغر ارتفع حدثه، هكذا لو اغتسل الجمعة ناسيا أن عليه حدث أن عليه حدثا أكبر فإنه يرتفع حدثه لقول النبي مفتاح الصلاة الطهور، ولأنه غسل شرعي أمر به الشارع فيترتب عليه ما يترتب على غيره من الأغسال. لا الصحيح أن لمس الذكر لا ينقض الوضوء، ويأتينا إن شاء الله هذا الصحيح أن لمس الذكر لا ينقض الوضوء، ويأتي إن شاء الله تعالى في بابه، فحينئذ لا يكون يتبين الجواب. نعم.
وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء، رواه أبو داود.
قرأ
حدثنا محمد بن جحفر بن زياد حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة.
ما يصح الحديث ضعف وجهالة ما يصح. نعم.
عن يعلى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حي ستير يحب الحياء والتستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود والنسائي. وفي روايته قال إن الله ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء.
أخبرني إبراهيم بن
النسائي.
أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا النصيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى.
عبد الملك عن عطاء. قال الشيخ
سلاد حسن فقط.
لعله من الجويج. نعم.
الفصل الثالث عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، رواه الترمذي وأبو داود والدارمي.
أعد
عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها.
نعم. وهو كما قال رضي الله عنه قال اسمعتهم.
حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب.
ماذا قال الشيخ؟
حديث الحسن. قال الترمذي حديث الحسن صحيح وهو كما قال وقد حققت القول فيه في صحيح أبي داود.
نعم. هذا الحديث من فائده الجمع بين النصوص كلها، فبين أن أنه في أول الإسلام كان من جامع أهله ولم ينزل لا 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 لا, لا غسل عليه، كانت رخصة في الأول ثم نسخ ذلك، ولهذا لأجل أن هذا كان مشهور عندهم ذهب إلى هذا يعني كبار الصحابة إلى أنه لا غسل عليه، عثمان وعلي وطلحة والزبير. وجاء عند البخاري ومسلم حديث صريح لذلك في قصة ذهاب الرجل ذاك الأنصاري فناداه النبي عليه السلام فجاء ورأسه يقطر ماء قال لعلنا أعجلناك، يعني كان مع أهله، قال إذا أعجلت أو أقحطت فليس عليك إلا الوضوء، إذا أعجلت. هذا في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك فقد اجتمع الناس كل منسوخ في حديث أبي بن كعب هذا رضي الله عنه. نعم.
كيف التوفيق بين وبين قول ابن عباس يعني ما من الماء
في الاحتلام؟ الحقيقة أثر ابن عباس يعني ما لا معارضة بينه وبين هذا، لكن لأنه هذا فهم له، يقول يبقى الحديث على ما هو عليه، إنما الماء من الماء يبقى على ما هو عليه في الاحتلام. وأما الحديث المعروفة في أنه لم من جامع ولم ينزل فهذه مشهورة حديث، ثم جاءت الأحاديث الأخرى التي تدل على أنه إن لم ينزل إن جامع ولو لم ينزل فإن عليه الغسل، على أن أثر ابن عباس الاحتلام به ضعف، أثر ابن عباس بقوله إنما الماء في الاحتلام فيه ضعف.
وعن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. رواه ابن ماجه.
حدثنا سويد بن سعد قال حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي.
سناده ضعيف. وعن ابن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 وغسل الجنابة 1 وغسل الثوب من البول 1. رواه أبو داود.
حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر.
حديث ضعيف جدا. نعم.
باب مخالطة الجنب. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينقص. هذا لفظ البخاري ولمسلم معناه. وزاد بعد قوله فقلت له لقد لقيني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. وكذا البخاري في رواية أخرى.
هذا يدل على أن بدن المؤمن طاهر سواء كان محددا أو متطهرا أنه طاهر، ويدل أيضا على أنه لا يجب الغسل على الفور، وهذا مما يرجح قول من قال إن أمر النبي بالوضوء قبل الغسل عند النوم إنما هو الاستحباب لا للوجوب، ولا يجب عليه الغسل إلا إذا أراد أن يصلي، ولا شك أن المبادرة بالغسل أحوط وخير له، لأنه ربما نسي بعد ذلك وتشاغل عنه بأمر آخر، وأن مخارقته للناس وهو جنب أمر لا حرج فيه، فإن كان ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام فمع غيره من باب أولى. وفيه رد على من قال إن الماء المستعمل في طهارة لا يجوز التطهر به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له متعجبا سبحان الله إن المؤمن وقال المسلم لا ينجس، فإذا كانت أعضاؤه طاهرة لاقت ماء طاهرا فما الذي يفرق هذا الماء عن كونه طهورا إلا مجرد الرأي.
وعن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. متفق عليه.
نعم، هذا محمول على الاستحباب، وقد ورد صريحا ما يدل على ذلك من حديث عائشة الذي صحه الدارقطني والبيهقي أن النبي ربما نام جنبا ولم يمس ماء، هي صححه غيره من أهل العلم. وأمر النبي هنا لعمر محمول على الاستحباب، لأنه استأذن النبي وسأله ماذا يفعل، فالنبي قال توضأ. وعند ابن حبان زيادة صحيحة قال توضأ إن شئت، أو في رواية قال يتوضأ إن شاء، هذا ما يدل على عدم وجوب الوضوء للجنب إذا أراد النوم، وإن توضأ فهو أكمل وأفضل وهو يخفف الجنابة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضع وضوءه للصلاة. متفق عليه.
نعم، وهذا يدل على مشروعية الوضوء للجنوب عند النوم والأكل، أراد أن يأكل أو ينام فإنه حينئذ يشرع له ويستحب له استحبابا أن يتوضأ. بعضهم حمل الوضوء على غسل اليدين، والمراد غسل اليدين، وهذا بعيد، لأنه إذا أطلق الوضوء في كلام النبي والصحابة فإنه ينصرف إلى الوضوء الشرعي المعروف لا غسل اليدين. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهم وضوء. رواه مسلم.
في زيادة عند الحاكم تبين أن الأمر هنا للاستحباب، قال فإنه أنشط للعود، أنشط للعود، للعود الجماع إذا توضأ بينهم وضوءا، وهذا يدل على أن الأمر للاستحباب لا للوجوب.
وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه مسلم.
نعم، هذا يدل على ما تقدم. نعم.
وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. رواه مسلم. وحديث ابن عباس سنذكره في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى.
نعم، هذه أيضا من المسائل التي كثر كلام أهل العلم حولها. أما ذكر الله فإن الجنب أن يذكر الله سبحانه وتعالى، يسبح يهلل يكبر يحمد الله سبحانه وتعالى، كل هذا جائز بإجماع. لكن هل يجوز له أن يقرأ القرآن أو لا يجوز له ذلك؟ الصحابة مختلفون، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عن النبي شيء في ذلك، وأما حديث ابن عمر لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيء من القرآن فلا يصح من حيث الإسلام. وأما الصحابة فنعم، فمنهم من منع ومنهم من أجاز. وممن منع علي رضي الله عنه، ثبت عنه هذا بسند صحيح، ومن أجاز ابن عباس علقه عنه البخاري قال لا بأس به قراءة القرآن الجنوب. فالأصل هو الجواز، الأصل هو الجواز، ولم ينقل عن النبي ما يدل على خلاف هذا الأصل. والصحابة مختلفون، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، ومن يجيز هو على الأصل. هذا ما كنت يعني أذهب إليه، وهو أن الجنوب له أن يقرأ القرآن لأجل آثر ابن عباس. إلا أنه حدثني أحد الأخوة أنه وجد أثرا عن ابن عباس يقول أنه يعني يقول يقرأ بقدر الحاجة، أن الجنوب يقرأ القرآن بقدر الحاجة، مثل الذكر عند النوم، أو المرة آية في أكثر الصباح أو المساء أو ما أشبه ذلك. فإن ثبت هذا عن العباس فإن الصحابة يكونوا جميعا على فتن واحدة، وهو المنع من قراءة القرآن إلا عند الحاجة والآية القصيرة. وإن لم يثبت فنحن على ما نحن عليه من أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن وإن ترك ذلك حتى يتطهر، أو على الأقل يخفف الطهارة يخفف الجناب الوضوء، فهو خير له أفضل خروجا من الخلاف. وإن ثبت أثر ابن عباس فيظهر لي حينئذ أنه لا يوجد خلاف بين السلف في المنع من قراءة القرآن للجنب. وقد شدد في ذلك وبالغ شيخ الإسلام ابن تيمية وحشد الأدلة التي تدل على أن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن. أما مس المصحف للمحدث ففتوى الصحابة المتفقة أنه لا يمس المصحف المحدث حدثا أصغر، ولا نعلم بينهم خلافا، وليس لمن خالفهم دليل أبدا إلا الرأي. والصحابة سعد بن وقاص بن وقاص وعمر عبد الله ابن عمر وسلمان، أربعة من الصحابة أفتوا بمنع المحدث أن يمس المصحف، ولا نعلم لهم مخالفا من أصحاب النبي. وهذا عند العلماء يعدونه، بعضهم يعده إجماعا. فإذا كانت الفتوى في ذاك الزمان على هذا الأمر فحينئذ لا يجوز لمن بعدهم أن يخالف هذه الفتوى التي أفتى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس اعتمادنا في هذا الباب على الحديث الوارد في هذا المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن فيه كلام في أهل العلم في وصله وإرساله، إنما المعتمد هو ما ثبت عن أصحاب النبي. وطريقة أئمة الإسلام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وعامة أهل العلم أن الصحابة إذا اتفقوا على فتوى فإنه لا يجوز الخروج عن فتواهم، ولا أن يحدث من بعدهم قولا آخر. بل قال شيخ الإسلام إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، لأن الحق لا يخرج عنهم والدين كمل في زمانهم ولم يكمل بعدهم. نعم الحائض، وهكذا الحائض آثار عن الصحابة أين يمسك مصحف بحائل. إذا لم يباشر مصحف بيده الحين إذا لا يمنع من ذلك. أما الحائض لعله يأتينا إن شاء الله كلام عنها في باب هنا. إلى حمله إذا كان من غلافه ولعل إن شاء الله أمر أيسر. أي نعم، أي هذا الظاهر يعني، لكن هذا إذا مثلا اتسع الورق وصار القرآن في جزء منه يسير يمكن هذا الكلام. أما إذا كان الورق يعني القرآن قد ملأ الورقة ولم يبقى على شيء يسير فحينئذ لا يمسك باليد. أما التفسير فقد أفتى أهل العلم أنه ليس له حكم القرآن، يعني إذا وجد طبعا اختلاف بينهم، منهم من قال إذا كان القرآن أكثر من التفسير منع، وإذا كان التفسير أكبر فلا بأس، وإذا تساويا منع. المقصود أن المفتى به حتى عند أهل العلم عندنا أنه إذا كان ضمن كتاب آخر فإنه لا يأخذ حكم المصحف المستقل من حيث منع المسه. نعم.
فصل
بركه.